الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب الأدب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال عثمان: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لظنهم أنه لا يجوز أن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلاما فسميته محمدا. العودة إلى أهل العلم، لا أشكل أمر من الأمور، والتحاكم إلى شرع الله، واختيار الأسماء الحسنة للأبناء. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنصاف في الخصومة وعدم الزيادة على الواقع من أجل أن ينتصر بالباطل. وفي هذا الزمن تجد المنتصرين بالباطل كثر لا كثرهم الله، إما أن يكتم الحق من أجل أن ينصر باطله، وإما أن يحرف الكلام من أجل أن ينصر باطله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمى باسمي ولا تكن بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. يعني استوى في حقه الاسم والوصف بخلاف غيره من المسميين من بني الإنسان. قد يسمى باسم وصفته خلاف هذا الاسم، وهو قاسم يقسم بالحق الذي علمه الله به. وفي رواية قالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسم ابنك عبد الرحمن. فيه فضيلة التسمية بعبد الرحمن، وقد تقدم محب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال رحمه الله، وهنا كلام للنووي، قال: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعه القاضي وغيره. أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم يكن لظاهر هذا الحديث. الثاني أن هذا النهي منسوخ. والثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه ولا دبل للتحريم. الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص من اسمه محمد أو أحمد. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم. السادس أن التسمية بمحمد ممنوع مطلقا، سواء كان له كنية أم لا. هذا كلام غير صحيح، فقد سمى أبو بكر ابنه محمدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن النمير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسمى باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعته. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ بن نمير. قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني. نجران مدينة معروفة من بلاد اليمن الطبيعي، وهي الآن في المملكة العربية السعودية. كان بها النصارى، فاليمن كانت تقطنه النصارى وتقطنه اليهود. ويذكرون أن نجران هي البلد الذي وقع فيه الأخدود، حيث كان دون واس الحميري يهوديا، فلما أسلموا قام عليهم. ومن أجل ذلك غزت الحبشة اليمن للانتصار للنصارى الذين قتلهم اليهود. وفيهم نزل صدر سورة آل عمران، محاجة ليهود لنصارى نجران، وقد وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم من يعلمهم كأبي عبيدة بن الجراح وغيره، فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. كيف أخت هارون؟ هم ظنوا أنها نسبة إلى هارون أخي عيسى موسى عليه السلام، لكن الأمر ليس كذلك. فكما أن المسلمين الآن يسمون باسم محمد، باسم عمر، باسم علي، باسم عثمان، باسم أبي بكر، كذلك كان أولئك يسمون باسم موسى وهارون وعمران. انظر موسى بن عمران ومريم بنت عمران، وأخوها هارون وليس هو بهارون النبي، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابنه إبراهيم، وتكنى المغيرة بأبي عيسى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن كان عمر بن الخطاب قد أنكر عليه. قال: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها تزكية، فمثلا نافع وأفلح ويسار ورباح، أسماء تزكية. بل جاء في بعض النسخ مقبل: فلا يسمى بأسماء التزكية ولا يسمى بالأسماء القبيحة. قال: في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر: حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة. قال يحيى: أخبر المعتمر بن سليمان قال: سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربع أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع، وذلك لما يأتي من التعليل، أنك تقول: أين يسار؟ قالوا: لا يسار. أين أفلح؟ قالوا: لا فلاح، أو لا أفلح. أين نافع؟ قالوا: لا نافع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي على التنزيه على الصحيح ليس على التحريم، لأنها قد وجدت مثل هذه الأسماء عند السلف رحمة الله عليهم أجمعين. قال: في السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمر بن جندب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع. جاء خارج الصحيح كلها من في القرآن، وليس معنى ذلك أن كل ما يحبه الله من الكلام محصور في هذه الأربع، لكن هذه الأربع من أظهرها وأشهرها، ولذلك تتكرر كثيرا في أدبار الصلاة، في أذكار النوم، كذلك في أذكار كثيرة يؤتى بها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات عظيمات دالات على تنزيه الله عز وجل من كل نقص وعيب، وأصف الله عز وجل بكل كمال، ودال على إفراد الله عز وجل بالعبودية. لا يضرك بأيهن بدأت، سأن تقول الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله سبحان الله، أو تبدأ سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله، كله حسن. ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمه فلا يكون، فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. هناك كلام سيأتي مثل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. في هذا الحديث فضيلة الذكر، وفيه تعليل النهي عن هذه الأسماء. قال رحمه الله: هكذا وقع هذا اللفظ في معظم نسخ صحيح مسلم التي بلادنا أن يسمي بأعلى، وفي بعضها بمقبل بدل يعلى، وفي الجامع بين الصحيحين للحميدي بأعلى، فذكر القاضي أنه بأكثر النسخ بمقبل، وفي بعضها بأعلى، قال والأشبه أنه تصحيف، قال المعروف بمقبل. وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر، بل هو المشهور، وهو صحيح في الرواية وفي المعنى. وروى أبو داود في سنن هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة، والله أعلم. قال رحمه الله في سنن المتصل: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن من يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه، يعني على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، ولو كان للتحريم لا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقر عمر رضي الله عنه النهي. لكن لما لم يحدث هذا دل على أن المسألة واسعة، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذه الأسماء التي تحمل التزكية. وسيأتي الأدلة عن تغيير الأسماء التي تحمل الكراهة. قال: باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. فانظر، هذا الاسم جميل في لفظه، ومع ذلك كثير من الناس يذهب إلى أسماء معاصرة ربما لا تحمل الجمال لا لفظا ولا معنى. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال: سمعت ابن عباس. سيأتي في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بأهل البر منكم، يعني قد يكون اسمها برة وليس عندها بر، وأبرار وليس من أصحاب البر. فلذلك الإنسان يختار الاسم الذي لا زكاة فيه. فما أحسن هذه الأسماء: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الغفور ونحو ذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم غير مختصة، أحمد ومحمد، وهكذا عمر وأبو بكر إن أراد أن يسمي مع الكنية، وعلي وعثمان وطلحة وسعد وسعيد وثابت وأنس، أسماء كثيرة. قال رحمه الله: ابو سند متصل، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه سمعت ابا رافع يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه عن ابي رافع رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان زينب كانت اسمها بره فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. يعني زينب كان اسم مشهور عندهم، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اسم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم شققه خمر بين الفواطم. فبعض الأسماء جميلة وكثير من الناس تركوها في هذه الأيام. قال في رواية أن رسول الله صلى الله عليه قال نعم سميت ابن قال نعم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. كأن زينب اسم لعشبة، نوع من العشب الذي له رائحة طيبة. وأحيانا الناس يتشائمون بالاسم بسبب رجل سمي بهذا الاسم وكانت منه أفعال قبيحة، أو بسبب أنثى سميت بهذا الاسم وكان منها أفعال قبيحة. فهذا لا ينبغي أن يترك الإنسان الاسم الحسن من أجل أنه تسمي به رجل أفعاله غير حسنة، وهكذا يترك الاسم الحسن بسبب أنها سميت به أنثى أفعالها غير حسنة. فلنتسمى بالأسماء الطيبة ولنحرص على الأفعال الحسنة، يعني يكون الإنسان حريص على أن يجمع بين الاسم والصفة إن استطاع. ما أحسن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح، قال لماذا سموك بأبي الحكم؟ قال يا رسول الله إني أحكم بينهم فيرضى الجميع. قال ما أحسن هذا، يعني مدحه على هذا الفعل، لكن سماه كأنه بأبي شريح، لأن الله هو الحكم، هو الذي تتطابق صفته مع اسمه واسمه مع صفته تعالى، فكل اسم يتضمن صفة. وإلا هناك من يسمى بالحكم، وهناك من يكنى بأبي الحكم، لكن هذا بالذات غيره النبي صلى الله عليه وسلم لتطابق الكنية مع الوصف، فقطعا للذريعة إلى ما لا يحمد وسد لباب الذرائع نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الإمام المجدد محمد عبد الوهاب هذا الحديث في باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.